بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع، ولا مسافر جامع بنية الترخص، وكذا بغيرها في الأصح، ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا، ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا. ثم قال: والكفارة على الزوج عنه، وفي قول عنه وعنها، وفي قول عليها كفارة أخرى. آخر فصل يعقده بالنسبة للصيام مسألة موجب الكفارة. عندنا بشكل عام كل من أفطر في رمضان، يعني عند الشافعية كل من أفطر في رمضان بأي سبب من الأسباب على الإطلاق، فإنه يجب عليه أن يقضي يوما واحدا فقط بدل هذا اليوم. مسألة الأجر والثواب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، قد لو صام الدهر بأسره لا يعطي، لا يأخذ بمقدار ثواب هذا اليوم الذي صامه مع المسلمين وتعدى هو بفطره. إذن لكن هنالك مسألة واحدة تختلف عن كل أنواع الإفطار، وهو أن الإنسان إذا جامع في رمضان زوجته وانتهك الصيام بالجماع عند ذلك كان آثما، وعليه القضاء وعليه الكفارة العظمى. إذن موجب كفارة الصيام هنا أنه تجب الكفارة بإفساد صوم من رمضان. ماذا يخرج؟ يعني لو أفسد صيام يوم لم يكن من رمضان، كان نفلا، كان نذرا، كان كفارة، أي شيء كان يختلف عن رمضان، هذا حكم خاص برمضان. ولذلك قال: بجماع أثم به بسبب الصوم. قد يجامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ناسيا، فالجماع ناسيا كالأكل والشرب، لأنه في الأصل يعني ترك الصيام في الحقيقة الامتناع عن شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. فما دام الإنسان يتقرب من واحدة من الأمرين فقد أفطر، لكن إذا فعل أحد الأمرين أو كلاهما ناسيا عند ذلك لا شيء عليه. وقد ورد بالنسبة للطعام والشراب: فإنما أطعمه الله وسقى. هل يتصور النسيان في الجماع؟ نعم يتصور. المسألة إذا أردنا أن نخفف قليلا في مسألة التصور، كثير من الناس ربما يقولون: إذا نسي هو ذكرته هي، فما بالك لو كان هذا الإنسان قد تزوج بامرأة كتابية مثلا لا تعلم من أحكام الإسلام شيئا، فآتاها هي مطاوعة لأنها زوجة وهو ناس لرمضان عند ذلك، فمن الممكن أن يكون هذا الجماع نسيانا. هذه صورة مثلا من الصور. من المحتمل أن ينسى الفريقان الزوج والزوجة هذا الأمر. المهم أنه إذا حدث ذلك نسيانا فلا نقول بجماع أثم فيه، أداء ذلك الجماع لا إثم فيه. أما أن يأتي إلى رمضان ويعلم أنه صائم ويأتي زوجته وهو صائم، وبعض الناس قد يصل إلى سن معينة وقد سمعت عن الكثير من الناس ومن خلال الأسئلة التي ترد إلى المساجد أن بعض الناس يمارس هذا الفعل طيلة حياته ويقول هذا لا طعام ولا شراب، يعني والعدد لا بأس به. إذا كان هذا في بلاد الشام التي يكثر فيها الدروس والعلم والنصائح وخطب الجمعة التي تتعلق بكثير من الأحكام، مع هذا تجد من يخطئ هذا الخطأ، فما رأيك إذا كان كنا في بلد بعيدين عن أهل العلم وعن العلماء؟ الأصل في ذلك والدليل أنه ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة، يعني كفارة عن فعلتك هذه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني من طرف المدينة من جبلها هذا إلى جبلها هذا، أي ما بين جبليها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهله. طبعا بالنسبة إطعام هذا الرجل للأهل وللروايات الأخرى، هل تصدق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قامت زوجته بمساعدته؟ روايات كثيرة. المهم أم هذا الحكم له بشكل خاص، والنبي مشرع وله أن يستثني من الناس ما شاء، ولذلك قال ولك خاصة. وهذا العرق الأصل يطعم 60 مسكينا، يعني هذه الكمية التي أعطاه إياها من التمر تطعم 60 مسكينا. والنبي عليه الصلاة والسلام بذلك يبين لنا ماذا يجري للإنسان الذي يجامع زوجته في رمضان وينتهك، فما هي الكفارة. بدأ له بعتق الرقبة، عندما لم يستطع انتقل إلى مسألة صيام 60 يوما، عند ذلك لم يستطع انتقل إلى مسألة الطعام، وبعد ذلك الحكم لكل الناس واحد، ويبقى هذا الأمر معلق به حتى لو مات فإنه أو من جملة ما يخرج من أوائل الأشياء، ففيها حق لله عز وجل تخرج من تركته قبل أن يتوزع يعني الورثة التركة، الكفارات، النذور، حج البدل، يعني ما يتعلق بالأحكام، الديون للناس، تجهيز الميت، الوصايا، كل هذه الأمور تخرج قبل أن يرث المورث المال من مورثه. إذن تجب الكفارة بإفساد صوم من رمضان، قال بجماع أثم فيه. هذا يختلف عن غيره من رمضان كما قلت، لو صام من شوال، لو صام قضاء، لو صام نذرا، لو صام كفارة، لو صام سنة يفسد الصيام، لكن ليس عليه الكفارة العظمى. هذا شيء. الشيء الثاني قال فلا كفارة على ناس، إنسان نسي أنه في رمضان وبعد ذلك جامع كالذي ينسى فيأكل ويشرب، هذلك تعدى على شهوة البطن وهذا تعدى على شهوة الفرج، وكلاهما مع النسيان غير مفطر. قال ولا مفسد غير رمضان، أيضا يشترط أن يكون ذلك في شهر رمضان مهما كان، حتى ولو كان قضاء رمضان، حتى ولو كان قضاء رمضان، حتى لو كان نذر، لو كان كفارة، كيفما كان، لو كان سنة، إذن يفسد فقط الصيام وليس عليه الكفارة العظمى. ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع، يعني أفطر بالطعام، أفطر بالشراب، أفطر بأي شيء من المفطرات، لكننا نقول إذا أفطر بغير الجماع عليه فقط قضاء هذا اليوم مع الإثم آثم وعليه قضاء هذا اليوم. وهذا الكلام فيه يعني رد على بعض الفقهاء الذين يقولون أي نوع، بعض الفقهاء قاسوا أي نوع انتهكه الإنسان فأفطر في رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات عندهم عليه الكفارة العظمى، يعني كلها 60 يوم 60 يوم 60 يوم وهكذا. ولا مسافر جامع بنية الترخص. لو كان عندنا مسافر يسافر، هذا المسافر أو المريض الذي أفطر بسبب مرضه وذلك أفطر بسبب سفره، شريطة أن يكون السفر سفر مباح، أن لا يكون سفر معصية، لأن سفر المعاصي السفر في المعصية في الأصل لا يترخص الإنسان فيه، فلا تناط رخص الله عز وجل في المعاصي على الإطلاق. لكن هذا المسافر ألا يحق له إذا سافر وكان سفره قبل الفجر أو ضمن سفره في الأيام التي كانت في السفر، ألا يحق له أن يفطر؟ يحق. فعن على باله أن يفطر قبل أن يتناول طعاما، يعني في هذا اليوم قرر الإفطار ولو بدأه صائما، لأن الشروع فيه ليس ملزما. فقبل أن يأكل شيء جامع زوجته أين؟ في نهار رمضان، لكن لم يجامعها بنية أنه يفسد رمضان، بل مترخصا يحق له الفطر بعد ذلك من جو، والمفطر يحق له أن يجامع زوجته فجامع زوجته، لكن جامع زوجته بنية أنه مترخص في شهر رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض. إذا كان ذلك عند ذلك عنده قصد للجماع وعنده إباحة للفطر، فاجتمع الأمران عند ذلك لا شيء، كمن ذهب ليأكل ويشرب تماما. وكذا بغيرها في الأصح، يعني إذا كان الإنسان صار بالنسبة إليه مباحا الإفطار، فإذا أفطر وكان بعد ذلك صار بالنسبة إليه الصيام مباح، يعني أن يفطر أو لا يفطر في أي شيء، عند ذلك نقول له إذن ليس عليك أيضا الكفارة. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، أي مسألة كثيرا تحدث مع يعني إنسان نائم في فراشه لم يتحرى الفجر، الأصل بالنسبة له بقاء الليل، إن هو لم يأتي إلى جماع زوجته ليلا كان الجماع في رمضان حرام، في صدر الدعوة كان حرام. وجاء بعض الصحابة وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني هلك في هذا الأمر لأنه جامع زوجته في ليلة رمضان لا في نهاره، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، يعني من الإفطار وإلى الإمساك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هنا الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني توقعون أنفسكم بخيانتكم مع شريعتكم مع ربكم عندما يأتي الواحد أهله في رمضان، علم أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن يعني من الآن فصاعدا من أراد أن يجامع فليجامع، فالآن باشروهن. معنى المباشرة مو معنى ذلك يجب على كل واحد صائم أن يقوم، كل مسألة كان قبلها نهي معنى ذلك يصبح الأمر للإباحة، يعني كان الجماع حرام بعد ذلك أبيح، صار الأمر بالجماع صار في هذه الحالة مباح وليس واجبا، كما قال الله عز وجل الإنسان يذهب إلى الصيد، يذهب إلى الصيد في كل السنة، لكن في الحج هل يحق له أن يصطاد أم يحرم عليه؟ يحرم عليه الصيد عندما يكون محرما، ويحرم الصيد في بلد الله الحرام، يعني أن الله ومن دخله كان آمنا، حتى الطيور حتى الحيوانات إذن لا صيد في بلد الله الحرام ولا صيد على من؟ على المحرم. قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، معنى ذلك كل واحد بينتهي بيقص شعراته بيتحلى بيحمل قوس ونشاب بيطلع بيصيد، لا لا يجب عليه ذلك، هذا للإباحة، وهنا أيضا للإباحة. فالآن باشروهن، معنى ذلك هذا الشيء الذي كان ممنوع عليكم الآن صار مسموح فقط، لا ليس أكثر من ذلك. فالآن عندما صار مسموحان معنى ذلك الرجال يسمح لهم لكل واحد منهم أن يطأ زوجه، ومن هنا جاء الحديث النبوي الشريف كان إذا جاء العشر الأخير من رمضان شد مئزره، ومعنى شد مئزره أنه لا يقرب أهله. لماذا؟ التفت إلى العبادة صلى الله عليه وسلم وطوى فراشه، ما صفي لا نوم ولا، إذن صار في توجه إلى عبادة الله عز وجل. ومعنى لم يكن يعني عندما قال شد مئزره أي لم يكن ذلك الجماع حراما، فكان مباحا قبل ذلك. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، هذا الإنسان في ليل رمضان يجامع وفي لحظة من لحظات الليل لا يدري وقد سمع أذان الفجر، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا استدام في الجماع جماع، الاستدامة في الجماع جماع، وإذا سمع وظنا هو بقاء الليل لكن غلبه الوقت، عند ذلك عليه مباشرة أن يترك. طيب هذه الفترة فترة الترك لا بد منها من ثواني، هذه الثواني هل يعتبر مجامعا؟ يعني ثواني النزع هل يعتبر مجامعا؟ لا، هذا سامحه الله سبحانه وتعالى. قال ولا على من ظن الليلة، ظن الليلة يعني ظن في وقت جماعه أنه يجامع في الليل ولم يبدأ في مسألة الصيام بعد، لأن النية في الصيام كما قلنا في أول البحث قلنا النية من الممكن أن تكون من عند الإفطار، ولا بأس أن يتخللها طعام وشراب وجماع إلى الفجر، لكن عند الفجر عليه أن يمتنع. هو في ظنه أن الفجر ما طلع، يعني ظانا أن الليل باق، وهو باجتهاده أن الوقت الآن ليل وليس فيه شيء، عند ذلك بان أن هذا الجماع أنه حدث بعد الفجر لكن كان مستمرا من الليل، عند ذلك انتفى عليه الإثم. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا. أحيانا بعض الناس لا يعلم أن الأكل طعم من الله سبحانه وتعالى إذا يعني أكل في رمضان، فهذا الرجل أكل ناسيا، فبعد أن أكل ناسيا ماذا قال؟ عمي قال أما الآن فقد أفطرت ووجب علي القضاء وأنا مفطر الآن، فهل يحق لي أن آتي زوجتي؟ دون سؤال أتى زوجته، أتى زوجته بعد أن أخطأ فأكل وشرب ظنا الإفطار، يعني هو عندما انتهك رمضان بصيام أم بإفطار؟ بإفطار، بأنه في ظنه أن النسيان يؤدي إلى إبطال الصيام، فهو الآن مفطر في ظنه، فعندما جامع بنية الإفطار ولم يجامع بنية الصيام، يعني على أساس أنه مفطر، فماذا فعل؟ ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، يعني الحكم بالنسبة إليه حكم على نفسه أنه مفطر وعليه القضاء، والمفطر كالمسافر، والمسافر يحق له أن يأتي زوجه وهو قد أتى زوجته في هذه الحالة. وإن كان الأصح بطلان صومه، يعني صومه قد بطل، لكننا لا نكلفه في هذه الحالة بالكفارة العظمى، لأنه عندما انتهك رمضان في ظنه انتهكه مفطرا أم صائما؟ مفطرا. ولا من زنى، هنا أريد أن قبل أن أبدأ في هذه الفقرة أن أشير، عندما يمثل الفقهاء في مسألة قد لا تصح هذه تقع، ويسألنا بعض الناس جريمة الزنا جريمة لوحدها حد لوحدها، ليس معنى هذا زنى معنى ذلك أنه مباح، لا دائما، لكن التصور الآن ليس مسألة الجماع دائما الجماع بأنه يجامع زوجتان، لنفترض أنه جامع حراما، فما الحكم إذا فعله في رمضان؟ من جامع حراما وهو صائم غير مسألة الزنا وحد الزنا، إن كان عزبا عند ذلك فعليه أن يجلد نعم 100 جلدة. هذه مسألة. أما المسألة الثانية وإن كان متزوجا فعليه الرجم بالحجارة حتى الموت، هذه مسألة أيضا. ليس الآن بحثنا بحث في الزنا ولا بحث في الحدود، البحث الآن في مسألة الجماع. هذا هل يسمى الزنا الآن جماع؟ نعم يسمى جماع. ولا من زنى ناسيا، ناسيا أنه رمضان لكن جريمة الزنا ما فاتت، هل عليه الآن؟ كل جريمة لوحدها، جريمة الزنا لوحدها وجريمة الانتهاك لرمضان لوحدها، لكن الانتهاك نسي أنه صائم فزنى، في هذه الحالة نعاقبه عندما زنى قاصد الزنا، فنعاقبه على الزنا لوحده. أما بمسألة النسيان الآن، هل نعاقبه الآن أيضا كفارة عظمى على أن يعني في هذه الحالة يعتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين فإن لم لا ليس عليه. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا، يعني هو عندما كان مسافر في نظره أنه يباح له الجماع، لكن الآن هذا الجماع كان حراما، من علاقة في مسألة الآن هو انتهكه بالسفر وانتهكه مفطر أم انتهكه صائم؟ انتهكه مفطر، ولذلك في هذه الحالة أو انتهكه مترخص أقل الدرجات، يعني هو يحق له الإفطار. مسألة الزنا عقوبة لوحدها أكرر، ومسألة الإفطار هنا بالنسبة للمسافر لا شيء عليه بالنسبة للصيام، أما ماذا عليه سوى القضاء، أما بالنسبة للزنا فعليه العقوبة كما ذكرت آنفا. طيب عن هذا كله بالنسبة للرجل، هل على المرأة شيء؟ الآن الرجل هو الذي يفعل هذا الفعل، المرأة في هذه الحالة عليها شيء واحد، لو أدخلت المرأة شيئا إلى فرجها تفطر أم لا؟ تفطر. الآن دخل ذكر فرج زوجها في فرجها أفطر أم لا؟ أفطر. هذا أي شيء دخل من الذكر في فرجها فإنه يفطر بها، حتى لو كان دون الحشفة، حتى ولو كان دون الحشفة ما صار في إدخال. الآن ما في علاقة دون الحشفة في إلى علاقات، دخول الحشفة تكلمنا عنه كثيرا، يوجب الغسل، يوجب الغسل، يوجب المهر كاملا، يعني يوجب حد الزنا بدخول. أما الآن بالنسبة للإفطار ما في حاجة لدخول الحشفة كاملة، بمجرد ما صار في التقاء بالختانين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. شلون التقى الختانان؟ مثل واحد راكب على فرس والثاني راكب على فرس وحبوا يسلموا على بعضهم، شو بيصير؟ رأس هذا الفرس مع رأس هذا الفرس، هذا مثل التقى الفارسان. كذلك قال، شوف أدب النبوي، قال إذا التقى الختانان، يعني موضع الختان مع موضع الختان، للمرأة موضع في الختان وللرجل موضع في الختان، فإذا التقى الختانان يعني صار مماسة ما بين، طبعا مو مماسة ظاهرية فقط، لابد من شيء من الدخول. إذا صار بذلك الآن لما نقول التقى الفارسان بصير الرأسين متداخلين مع بعضهم البعض، كما منقدر قد كم هذا التداخل، لذلك ولو كان دون الحشفة عند ذلك تفطر المرأة، نعم تفطر المرأة. أما هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، وإن كانت سببا يعني هي تعطرت تزينت تبرجت كانت قد أغرت، كل هذه الأمور هو عقله في رأسه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كلفه في ذلك الأمر، في هذا الأمر لا شيء على المرأة، وإنما الإثم على الرجل والكفارة على الرجل، والمرأة عليها فقط بسبب دخول شيء من ذكر زوجها فيها، عند ذلك دخل إلى مكان داخلي إلى جوف، عند ذلك أفطرت بهذا الأمر.